هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المختار طه الأمين وعلى أهل بيته الطاهرين، والسلام على حضرات المستمعين الأكارم، وأهلا بهم في حلقة أخرى من هذا البرنامج وتفسير آيات أخرى من سورة الإسراء المباركة، حيث وصلنا إلى الآية 34 منها، والتي نستمع إلى تلاوتها أولا بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
لقد مر علينا خلال تفسير آيات سابقة من سورة الإسراء المباركة النهي عن بعض المعاصي مثل قتل النفس المحترمة والزنا، وتأتي هذه الآية الشريفة لتحذر من التصرف غير المشروع في أموال اليتامى، حيث توجب الآية احترام مال اليتيم وعدم التصرف به بأي أنواع التصرفات من البيع والشراء وسائر موارد التجارة. لكن كما هو منطوق الآية الشريفة، إن كان إدخال مال اليتيم بالمعاملات التجارية فيه فائدة له فلا بأس بذلك، وهذا هو المعنى المستفاد من قوله تعالى إلا بالتي هي أحسن. ومن الواضح أعزائنا المستمعين أن الاحتياط الزائد عن الحد في التعامل مع مال اليتيم فيه ضرر على ذلك المال وصاحبه، وعلى سبيل المثال لا داعي لجعل مال اليتيم في ركود اقتصادي، أي من دون استثمار مشروع، كما أنه من غير الصحيح التحفظ من الحضور على مائدة اليتيم بادعاء أن ذلك يضر بماله، إلا أن الأمر على العكس، في مثل هذه الحالة يتأذى اليتيم ويصبح إنسانا منزويا في الحياة الاجتماعية. نعم، لا بد من التواصل مع اليتيم مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على أمواله وعدم التفريط بها. وكيفما كان، فإن الإفادة من هذا النص الشريف يمكن إجمالها في النقطتين التاليتين: أولا، إن الإسلام حامي حقوق اليتامى والمحرومين، وإن القرآن الكريم جعل الظلم لليتيم مثل المحرمات الأخرى وكبائر الإثم كالقتل والزنا. ثانيا، إن الأطفال اليتامى يملكون كما يملك البالغون، لكن ليس لهم حق التصرف في أموالهم قبل بلوغهم سن الرشد، ومن هنا لابد من الوصاية على مال اليتيم قبل أن يبلغ أشده أو القيمومة عليها حسب ما يقتضيه الشرع الإسلامي الأنور.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
والآن مستمعين الأفاضل، نصغي وإياكم إلى تلاوة عطرة للآية 35 من سورة الإسراء المباركة.
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا.
تأتي هذه الآية المباركة لتنظم عمليات البيع والشراء والمعاملات الاقتصادية بين الناس، والنص الشريف واضح في مراعاة الدقة في بيع السلع التي تكال مثل القمح أو التي توزن مثل الفواكه وما إلى ذلك. إن الباري تبارك وتعالى يحث كثيرا على أداء الناس حقوقهم، ويحذر من أن من يبخسها له العذاب يوم الحساب، ومن ذلك قوله تعالى: ويل للمطففين. ومن الواضح أن الوصول إلى السعادة على مستوى الفرد والمجتمع إنما يكون في حال كون العلاقات الاقتصادية قائمة على أسس سليمة وصحيحة، ولا ينبغي في الاقتصاد السليم فسح المجال أمام تصرفات اقتصادية غير سليمة مثل الرشوة والتطفيف والسرقة تحت مسميات معاملات تجارية. ومما يستفاد من هذا النص أيها الأفاضل: أولا، إن الدقة في وزن السلع وكيلها فيه الخير والبركة في الرزق والتكسب. ثانيا، إن المعاملة الاقتصادية غير الصحيحة قد تعود على صاحبها بالنفع، لكن ما جدوى هذه المنفعة؟ وفي الآخرة حساب وعذاب أليم.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع وإياكم بقلوب خاشعة لتلاوة عطرة للآية 36 من سورة الإسراء المباركة:
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
إن من أهم وأكبر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات البشرية سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع برمته الحكم على الأمور من دون تأنن وعلى أساس مسموعات من الآخرين أو مرئيات. إن الكثير من المسموعات لا تقوم على أدلة متقنة، وهي أقوال تطرق الآذان قالها أناس على أساس من الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. على أن قيمة المرئيات أكثر من قيمة المسموعات، لكن بشرط كون الرؤية غير سطحية بل معمقة. أجل، لا ينبغي أن تكون الرؤية عابرة فيكون الظاهر هو الأساس في اتخاذ القرار، بل لابد من اتخاذ القرار بعد التعمق في الرؤية لكي لا يظلم أحد لا قدر الله. إن الذي يؤسف له أن الأشخاص من ذوي الوجهين والمرائين، وهم الذين يعبر عنهم القرآن الكريم بالمنافقين في المجتمع كثيرون، ومثل هؤلاء يخدعون الذين ينخدعون بظواهر الأمور. أجل، ما أحوج الناس إلى الدقة في الأمور كي لا يقع في حبائل أصحاب النفاق. إن الذي تدل عليه هذه الآية هو أن السمع والبصر إن أفادا العلم فلا بأس من العمل بهما، لكن مجرد الرؤية والسمع لا يعد ملاكا للعمل أو اتخاذ قرار، حيث من بعد ذلك يكون الإنسان مسؤولا عما فعل. وهذا معنى قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، قد لا ينطق الإنسان بشيء سيء، لكن النية السيئة تكون كامنة في قلبه. وما يستفاد من هذه الآية أيها الأفاضل: أولا، إن ملاك عمل الإنسان في حياته العلم، أي الاطلاع على الأشياء بدقة، والسمع والبصر والتصور ليست بمجردها مسوغة لاتخاذ قرار أو القيام بعمل. ثانيا، إن كل جوارح الإنسان لابد أن تكون في المسير الصحيح، فالأذن والعين واليد واللسان كلها تقف يوم الحساب في حضرة القدس الإلهية، حيث تجيب كما فعلت في الدنيا. لا مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.